أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع. كان الكلام في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، فهل إذا حكم العقل بحكم حكم على غراره الشارع؟ وهل إذا قطع العقل بحكم قطع الشارع أيضا بذلك الحكم وأثبت الحكم الشرعي أو لا؟ قلنا يقع الكلام في مقامين. المقام الأول الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع. المقام الثاني هو عبارة عن الملازمة بين الحكم العملي، حكم العقل العملي، وحكم الشارع المقدس. بالأمس في الدرس السابق تطرقنا إلى المقام الأول، الملازمة بين حكم العقل النظري وحكم الشارع. قلنا ما هو المائز والفارق بين حكم العقل النظري وبين حكم العقل العملي؟ قلنا أن الحكم النظري هو عبارة عن إدراك ما يكون واقعا، بينما الحكم العملي هو عبارة عن إدراك ما ينبغي أو ما لا ينبغي أن يقع. وبعبارة أخرى، الفارق بين العقلين بحسب المتعلق، فإن كان المتعلق ما ينبغي أن يعلم أن يعرف فهو من مقولة العقل النظري، وإن كان المتعلق هو من مقولة ما ينبغي أن يعمل أن يفعل أن يؤتى به فهو من مقولة العقل العملي. هنا قضية بارزة بالنسبة إلى العقل النظري، وهناك أيضا قضية بارزة بالنسبة إلى العقل العملي. بالنسبة إلى العقل النظري إدراك المصلحة والمفسدة، فإن نفس إدراك المصلحة والمفسدة لا يستتبع جريا عمليا ولا يستتبع العمل. إدراك وجود مصلحة في الشيء الفلاني ومفسدة في الشيء العلاني لا يستتبع جريا عمليا. إذن إدراك المصلحة والمفسدة من مقولة العقل النظري وليست من مقولة العقل العملي. وهناك أيضا قضية بارزة في مسألة العقل العملي، هي إدراك الحسن والقبح. فإن إدراك الحسن والقبح من مقولة العقل العملي، ما الفائدة في أن تدرك أن الصدق حسن والكذب قبيح؟ الفائدة في الجري العملي أن تفعل الصدق وأن تترك الكذب. ما الفائدة في أن تدرك حسن الأمانة وقبح خيانة، الفائدة الجري العملي، أنك تعمل بالأمانة وتترك الخيانة. إذن في بحث الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، نحن ندرس الملازمة بين الحكم النظري والحكم الشرعي، هذا أولا. وثانيا ندرس الملازمة بين الحكم العقلي العملي والحكم الشرعي ثانيا. وبعبارة أخرى، في المقام الأول نقول إذا أدرك العقل المصلحة فهل يحكم الشارع بالوجوب؟ وإذا أدرك العقل المفسدة فهل يحكم الشارع بالحرمة؟ هذا في المقام الأول، مقولة العقل النظري. الآن نأتي إلى المقام الثاني، ندرس الحسن والقبح. نقول إذا أدرك العقل الحسنى فهل يحكم الشارع بالوجوب؟ وإذا أدرك العقل القبح فهل يحكم الشارع بالحرمة؟ إذن في المقام الأول ندرس الملازمة بين إدراك المصلحة والمفسدة عقلا، وبين إثبات الوجوب والتحريم شرعا. وفي المقام الثاني ندرس الملازمة بين إدراك الحسن والقبح عقلا، وبين إثبات الوجوب والتحريم شرعا. هذا لب المطلب، ها، فهرسة البحث هي هذه. في الدرس السابق درسنا المقام الأول، الملازمة بين حكم العقل النظري وبين الحكم الشرعي، يعني الملازمة بين إدراك المصلحة والمفسدة عقلا، وبين إثبات الوجوب والتحريم شرعا. وكان الجواب هكذا: لو قطع العقل بثبوت المصلحة أو المفسدة قطع الشرع بثبوت الوجوب أو التحريم، لكن أن للعقل أن يقطع، هذا كبرويا مسلم. لو زرع اللوز والبطيخ، لو قطع العقل بثبوت المصلحة والمفسدة، تدري يعني شنو يقطع بثبوت مصلحة أو مفسدة؟ يعني يدرك وجود العلة التامة، ثبوت الملاك وثبوت الشرط وانعدام المانع، لكن أن لهذا العقل الذي تشوبه شائبة الأوهام والذي قل وجوده في الأنام كما يقول الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق الناظرة رضوان الله عليه، هذا وين تحصل إلا العقل الفطري؟ إذن النتيجة كبرويا نسلم الملازمة بين الحكم العقل النظري وبين الحكم الشرعي، لكننا ننكرها صغرويا في عالم الواقع والتطبيق. يصعب إن لم يستحل القطع بثبوت المصلحة والمفسدة، لأن المكلف القاصر الفاتر لا يستطيع أن يدرك الملاكات الواقعية. هذا تمام الكلام فيين في المقام الأول الذي درسناه فيما سبق. الآن نأتي إلى المقام الثاني، الملازمة بين حكم العقل العملي وبين الحكم الشرعي، يعني الملازمة بين الحسن والقبح وبين الوجوب والتحريم. أولا، هل الحسن والقبح، تفضلوا،
من ناحية كبروية حتى عقل المعصوم يعني لا يمكن أن يدرك
كبرويا عقل المعصوم وغير المعصوم يدرك، كلامه صغرويا، صغرويا يدرك عقل المعصوم بلا شك، كلامه في غير المعصوم. الآن نأتي إلى المقام الثاني، الملازمة بين إدراك الحسن والقبح وإثبات الوجوب والتحريم. التفتوا إلى هذا المطلب، هذا مطلب درس اليوم ودرس الغد، إن بقينا أحياء مفصل رئيسي بين المدرسة الأصولية والمدرسة الأخبارية في الفكر الشيعي. أولا، هل الحسن والقبح عقليان أو شرعيان؟ هذا خلاف. ذهب الأشاعرة إلى أن الحسن والقبح شرعيان وليس عقليين، وبالتالي الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، لا يوجد حسن وقبح وراء أوامر الشارع، وبالتالي الله عز وجل ذاك البعيد لو أدخل المطيع النار فهو حسن، ولو أدخل العاصي الجنة فهو حسن، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. بينما ذهبت الإمامية والمعتزلة إلى القول بمقولة الحسن والقبح العقليين، يعني يوجد حسن وقبح وراء الشارع، يعني حتى لو لم يوجد شارع يوجد حسن وقبح، والعقل يدرك الحسن والقبح. العقل يدرك أن إدخال المطيع النار قبيح لأنه ظلم بلا موجب. بما أننا نتكلم على مسلك الإمامية، ولذلك يسمونهم مسلك العدلية، قائلين بالعدل، العدلية يشمل الإمامية والمعتزلة، إذن نقول بالحسن والقبح العقليين. هنا نسأل السؤال الثاني والذي تطرقنا إليه بالأمس، هل الحسن والقبح حكمان واقعيان أم حكمان عقلائيان؟ ذهب السيد الشهيد قدس سره إلى أن الحسن والقبح واقعيان، لهما واقع بقطع النظر عن حياة العقلاء. وذهب السيد الخوي قدس سره وابن سينا إلى أن الحسن والقبح حكمان عقلائيان وليس واقعيين، فهما يخضعان لجعل العقلاء ولا وجود لهما في صقع الواقع. ثم اختلفا في المنشأ، فقال السيد الخوئي قدس سره إن منشأ حكم العقلاء هو إدراك المصلحة والمفسدة، بينما قال ابن سينا إن منشأ حكم العقلاء هو الآداب والرسوم التي سار عليها العرف الاجتماعي للعقلاء. على كل حال، الآن السيد الشهيد قدس سره يناقش هذه المقولة، يريد أن يثبت أن الحسن والقبح حكمان واقعيان وليس حكمين عقلائيين يخضعان لجعل العقلاء. يقول: ما ندعيه يدل عليه الوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان وتدل عليه التجربة، وما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره لا يساعد عليه الوجدان ولا تساعد عليه التجربة. أما بالنسبة إلى الوجدان، فلأننا بحكم الوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان ندرك أن الحسن والقبح موجودان بقطع النظر عن حياة العقلاء، فلو لم يوجد عقلاء ولم توجد حياة عقلائية نحن ندرك أن الحسن، أن الظلم قبيح وأن العدل حسن، هذا بالوجدان. وأما بالنسبة إلى التجربة، سيدنا الخوئي ماذا تقول أنت؟ تقول إن حكم العقلاء بالحسن أو القبح تابع لإدراك المصلحة أو المفسدة، فإذا كانت المصلحة أكبر حكم العقلاء بالحسن، وإذا كانت المفسدة أكثر حكم العقلاء بالقبح. نحن نأتي لك بمثال، المصلحة فيه أكبر من المفسدة بكثير، ومع ذلك العقلاء يحكمون بالقبح ولا يحكمون بالحوز، مع أنه المصلحة أكثر بكثير والمفسدة تكاد تكون منعدمة، ورغم ذلك العقلاء يحكمون بالقبح ولا يحكمون بالحوز، مما يعني أن الحسن والقبح ليس تابعين للمصلحة والمفسدة. الحسن والقبح أمران واقعيان، نعم في الغالب يلتقيان، يلتقي الحسن مع المصلحة ويلتقي القبح مع المفسدة. لاحظ هذا المثال، for example، هذا المثال زرب المسال، عندنا مثال، وهو لو افترضنا أن إنسان نكر في المجتمع، إنسان خامل وهو يريد أن ينتحر ويعرف أنه ماذا؟ أن وجوده كعدمه، بل الكاف أيضا زائدة. ووجد عندنا عالمان كبيران يرقدان في المستشفى في العناية القصوى، توقفت حياتهما على قتل هذا الخامل واستخراج أذين وبطين من قلبه أو صمام من قلبه، ناخذه ونخليه في وين؟ صمام في قلب العالم الأول وصمام في قلب العالم الثاني. إذن هنا المصلحة أقوى من المفسدة. هو يريد ينتحر، إنسان خامل وجودك عدمه، حتى الكاب زايدة، وذلك علماء عظماء تريد تحافظ على حياتهم. المصلحة بلا شك أقوى بكثير من المفسدة، فهل يحكم العقلاء حينئذ بحسن قتله؟ كلا وألف كلا. إذن الحسن والقبح ليسا دائما تابعين لإدراك المصلحة والمفسدة. نعم في الغالب يلتقي الحسن مع المصلحة ويلتقي القبح مع المفسدة. النتيجة النهائية الحسن والقبح أمران واقعيان وليس عقلائيين، وقد أبطلنا عقلائية الحسن والقبح وجدانا وتجربة. نقرأ هذا المقدار اللي أخذناه، بسيط ما في شيء، تفضلوا. لا 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 لا، الأخبارية ما يلتقون مع الأشاعرة. احنا اولا نبحث الحسن والقبح عقلي او شرعي، ثم نبحث ان الحسن والقبح اذا كان عقلي، هل اذا قطع العقل بحسن شيء حكم الشارع بالوجوب او لا. الاصوليون، مشهور الاصوليين، يقولون اذا قطع العقل بحسن شيء وجب على الشارع ان يحكم بالوجوب، إذا قطع العقل بقبح شيء وجب على الشارع أن يحكم بالتحريم. الأخباريون أنكروا هذه الملازمة، قالوا إن دين الله لا يصاب بالعقول ولا توجد ملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي. إذن مربط الفراء الفرس والخلاف بين الأصوليين والأخباريين في إثبات الملازمة وإنكار الملازمة، مربط الفرس ولب الخلاف بين الإمامية وبين الأشاعرة في أن الحسن والقبح عقليان أو شرعيين. زين، غالبا هكذا، ها غالبا إذا موجودة مصلحة يحكم العقل بالحسن، لا دائما. الآن جبنا مثال خرم الدوام، مثال هذا اللي نقتله وناخذ من قلبه صمام، واضح ولا؟ المصلحة هنا أكثر من المفسدة بكثير، رغم ذلك العقل لم يحكم بالحسن، حكم بالقبح، واضح ولا؟ فإذن القبح ليس دائما ناشئ من ماذا؟ من المفسدة.
طيب سيد شنو نقول في بعض الأشياء، بعض الإدراكات اللي هي قبيحة لكن فيها مصلحة، يعني كلها مصلحة مثل الكذب، كذب المصلحة.
أحيانا هناك ترتبت مصلحة أقوى من المفسدة. هو تابع، هو ما أنكر التبعية، هو ما أنكر أنه ماذا أحيانا يحصل حسن لوجود مصلحة، هو أنكر الدوام. هل دائما إذا وجدت مصلحة دائما حسن موجود؟ لا. لا ليس تابع. إذا أردت أن تستنتج قاعدة عامة لا بد أن تكون دائمية. مجرد الإتيان بمثال يخرم القاعدة بعد ما يصدق عليها أنها قاعدة. أنت تريد أن تقول متى ما وجدت مصلحة وجد حسن. نأتي لك بمثال فيه مصلحة ولا يوجد حسن، يوجد قبح مثل هذا الميت المريض اللي نريد نقتله، أو هذا اللي ينتحر نريد نقتله. واضح ولا؟ إذن أثبتنا لك أن الحسن ليس دائما يتبع المصلحة، فمعنى ذلك أن الحسن حكم واقعي وليس حكم عقلائي، حكم واقعي قائم بنفسه العقل يدركه لا أنه تابع للمصلحة. يعني حكم عقلي موجود في صقع الواقع، دور العقل دور ماذا؟ تفرقون بين الحكم الواقعي وبين الحكم العقلائي. الحكم العقلائي يعني قبل أن يحكم العقلاء حسن قبح ما موجود، جاء العقلاء واتفقوا فصار حسن، جاء العقلاء واتفقوا فصار قبيح. هذا معناه حكم عقلائي، يعني لا وجود له وراء حكم العقلاء، وجوده بسبب حكم العقلاء. أما إذا قلت هو حكم واقعي يعني حكم عقلي موجود، دور العقل دور المستكشف وليس دور الحاكم، هذا معناه حكم عقلاء، هذا معناه حكم واقعي. واضح ولا؟ الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع. عرفنا أن مرجع الحكم العملي إلى الحسن والقبح. التفتوا يا إخوة إلى هلب المطلب، هذا مهم نستفيد في المناقشات. في الحكم النظري ندرس المصلحة والمفسدة، لأن إدراك المصلحة وإدراك المفسدة من مقولة العقل العملي أو النظري، من مقولة العقل النظري. لا تقول لي على العقل العملي، مثل إدراكك للدور، إدراكك إلى التسلسل، إدراكك لاستحالة اجتماع النقيضين. مجرد إدراك المصلحة والمفسدة لا يستتبع جريان عمليا، هذا مقولة العقل النظري. مقولة العقل العملي إدراك الحسن والقبح، فإنهما يستتبعان جريا عمليا. في المقام الأول الحكم النظري درسنا إدراك المصلحة والمفسدة، في المقام الثاني الحكم العملي ندرس إدراك الحسن والقبح. قال قدس سره: عرفنا أن مرجع الحكم العملي إلى الحسن والقبح، وأنهما الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهما العقل. لاحظ لم يقل يحكم بهما العقل، يعني لهما واقع موجود، دور العقل دور المستكشف. وقبل الدخول في الحديث عن الملازمة، يعني الملازمة بين الحسن والقبح والوجوب والتحريم، ينبغي أن نقول كلمة عن واقعية هذين الأمرين، واقعية الحسن والقبح. فإن جملة من الباحثين كسيد الخوي قدس سره وابن سينا فسر الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين. يعني ماذا عقلائيين؟ يعني أصلا لا وجود لهما في الواقع، الحسن والقبح وجدا بسبب جعل العقلاء واتفاق العقلاء، من دون اتفاق العقلاء لا حسن ولا قبح. مثلا أنت الآن ترى أن زواج الذكر بالذكر قبيح وهو لواط، بعض المجتمعات الغربية ترى أن زواج الذكر بالذكر هذا عمق الحرية، الحرية الجنسية، وهذا حسن، فصار الحسن والقبح عقلائي وليس واقعي. واضح ولا؟ بوصفهما حكمين عقلائيين، يعني أي مجعولين، الحسن والقبح مجعولين من قبل العقلاء. ما هو السبب؟ العقلاء يحكمون لنكتة، ما هي النكتة؟ قال تبعا، يعني جعلهما العقلاء تبعا بسبب، تبعا لما يدركون من مصالح ومفاسد للنوع البشري. فإذا أدركوا المصلحة جعلوا الحسن، إذا أدركوا المفسدة جعلوا القبح. فما يرونه العقلاء مصلحة كذلك يعني للنوع البشري يجعلونه حسنا، يعني يجعلون ما يرونه في ما يرون فيه مصلحة يجعلونه حسنا، وما يرونه مفسدة كذلك، يعني وما يرونه العقلاء مفسدة كذلك يعني للنوع البشري يجعلونه قبيحا. جيد، إذن ما الفارق بين الحسن والقبح مثل حسن العدل وقبح الظلم، حسن الأمانة وقبح الخيانة، وبين حسن وقبح زواج الرجل بالرجل، وبين حسن وقبح دفن الميت؟ بعض المجتمعات تدفن الميت وبعض المجتمعات تحرقه مثل الهندوس في الهند، بعض المجتمعات تزور القبور وبعض المجتمعات تحرم زيارة القبور. واضح ولا؟ الفارق أن زيارة القبور وأن دفن الميت وأن زواج الرجل بالرجل هذه أحكام مختلف فيها، بينما حسن العدل وقبح الظلم لا يختلف فيه اثنان. إذن الفارق الاتفاق، وسر الاتفاق في الوضوح. من البديهيات أن العدل حسن والظلم قبيح، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. على كل حال مو المجلس مجلس خطابة، لا نسترسل، خلنا نرجع لصدر الموضوع. يقول قدس سره وتميزهما، يعني الحسن والقبح مثل حسن العدل وقبح الظلم، عن غيرهما من التشريعات العقلائية مثل يميزهما وتميزهما نفس الشيء، ويميزهما تميزهما المؤدى واحد، احنا انا عندي وتميزهما عن غيرهما، وايضا ويميزهما كلا العبارتين صحيحتان، عن غيرهما عن غير الحسن والقبح من التشريعات العقلائية مثل تشريع زيارة القبور، تشريع دفن الميت، اتفاق العقلاء عليهما على الحسن والقبح، وتطابقهم العقلاء على تشريعهما، تشريع حسن العدل وقبح الظلم، لوضوح المصالح والمفاسد التي تدعو إلى جعلهما، إلى جعل الحسن وجعل ماذا القبح، بخلاف مثلا دفن الميت وغيره يختلف فيه العقلاء. وهذا التفسير، أي تفسير أن الحسن والقبح عقلائيين وليس واقعيين، خاطئ وجدانا وتجربة. أما وجدانا، أما الوجدان فهو قاض بأن قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل أي جاعل كإمكان الممكن، كما أن إمكان الممكن ثابت بقطع النظر عن جعل أي جاعلين، كذلك حسن العادل وقبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل أي جاعل. يعني حتى لو ما موجود عقلاء أو ما يوجد جعل عقلائي وتشريعات عقلائية، يبقى أن هذا ممكن وجوده أو لا؟ نعم. يبقى أن هذا حسن وذاك قبيح أو لا؟ نعم. إذن هذا بالوجدان. بقطع النظر عن التشريعات العقلائية. الثاني قال وأما التجربة فلأن الملحوظ خارجيا يعني في عالم الخارج عدم تبعية الحسن والقبح للمصالح والمفاسد دائما، هذا القيد تخليه مهم دائما، يعني أحيانا يكون تابع أحيانا ما يكون تابع، مما يدل على أن الحسن والقبح واقعيان وليس جعليين. فقد تكون المصلحة في القبيح أكثر من المفسدة فيه، المصلحة أكبر من المفسدة في القبيح وهو قاتل هذا الخامل، ومع هذا مع كون المصلحة أكثر يتفق العقلاء على قبحه. فقتل إنسان لأجل استخراج دواء مخصوص من قلبه يتم به بهذا الدواء إنقاذ إنسانين من الموت إذا لوحظ من زاوية المصالح والمفاسد فقط، فالمصلحة أكبر من المفسدة، إنقاذ اثنين في مقابل موت واحد واثنين من العلماء الكبار مقابل واحد من الخاملين. ومع هذا كون المصلحة أكبر من المفسدة لا يشك أحد في أن هذا ظلم وقبيح عقلا، قتله ظلم قبيح. فالحسن والقبح إذن ليس تابعين للمصالح والمفاسد بصورة بحتة، يعني بحيث معادلة رياضية، وجدت مصلحة وجد الحسن، وجدت مفسدة وجد القبح، كلا وألف كلا، الحسن والقبح أمران واقعيان، بل لهما الحسن والقبح واقعية، هذه الواقعية تلتقي مع المصالح والمفاسد في كثير من الأحيان، يعني غالبا لا دائما، هذا لا دائما الآن بين القيد. قال وتختلف معها أحيانا، يعني وتختلف يختلف الحسن والقبح مع المصالح والمفاسد أحيانا. واضح إن شاء الله. سيدنا الشهيد أنت ماذا، هل تنكر الملازمة أم تثبت الملازمة؟ قال يوجد عندنا قولان، القول الأول مشهور الأصوليين ومال إليه شيخ المحققين الميرزا النائيني قدس سره والشيخ الأصفهاني، إثبات الملازمة، توجد ملازمة بين الحسن والقبح وبين الوجوب والتحريم، إذا ثبت الحسن والقبح العقليان ثبت الوجوب والتحريم الشرعيان. هذا المسلك الأول إثبات الملازمة. المسلك الثاني إنكار الملازمة، لا ملازمة بين الحسن والقبح، بل على العكس، على العكس ننكر الملازمة، إذا ثبت الحسن والقبح لم يثبت الوجوب والتحريم. السيد الشهيد يقول لا هذا ولا ذا، لا نثبت الملازمة ولا نثبت عكس الملازمة، إذا ثبت الحسن والقبح فقد يثبت الوجوب والتحريم وقد لا يثبت الوجوب والتحريم. واضح ولا؟ بينما الأول يقول ملازمة يجب أن يثبت الوجوب، الثاني يقول يجب أن لا يثبت الوجوب، سيد الشهيد يقول لا هذا ولا ذا، أنه ماذا؟ أنه قد يثبت وقد لا يثبت. شنو؟ شنو عمن الوجوب؟ لا 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 يرجح ولا وش اسمه، واضح نحن ومقتضى الدليل، العقل هنا لا يحكم، واضح ولا؟ نحن ومقتضى الدليل، فقد يثبت وقد لا يثبت. لا هم مسلك
قد يكون الاستحباب يعني على حسب يعني يثبت الرجحان وعدم الرجحان.
شنو يثبت الرجحان؟
هذا مثلا الحسن وعدم
الرجحان. لا كلامنا إذا أن الحسن قوي، هاي كلامنا في الأمور الترخيصية ما لنا شغل، احنا كلامنا في الأحكام الإلزامية، هل نقطع بالوجوب والتحريم أو لا؟ اما الامور الترخيصية استحباب الكرامة لان شغل بيها. واضح او لا؟ لا العقل ما هو شو اسمه. على العموم قال والمشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العملي العقلي والحكم الشرعي. طبعا ابرز في الحكم الشرعي الوجوب والتحريم. دائما في الفقه والاصول يركزون على الاحكام الالزامية واما الاحكام الترخيصية ثبتت ما ثبتت المكلف في سعة. واضح ولا؟ وهنا طبعا مال الى هذا القول المشهور منه الشيخ الاصفهاني والميرزا الناهي. وهناك من ذهب مثل صاحب الفصول الشيخ محمد حسين الاصفهاني الغروي وايضا المحقق العراقي قدس سره. وهناك من ذهب الى استحالة حكم الشارع في موارد الحكم العملي العقلي بالحسن والقول. فهذان اتجاهان. وايضا السيد الشهيد السيد الخوئي ينكرون الملازمة. اذا مبنى العراقي ومبنى الاصفهاني صاحب الفصول والسيد الشهيد والسيد الخوئي انكار الملازمة. نأتي الان الى الاتجاهات. هذه الاتجاهات دقيقة التفتوا اليها. التفتوا الى هذه الاتجاهات. الدليل الاول. الاتجاه الاول يأتي بدليل اقامه الاصفهاني قدس سره. التفتوا جيدا الى المطلب لان المناقشة جدا دقيقة. الاصفهاني يقول ان الشارع من العقلاء بل هو سيد العقلاء. فاذا كان الشارع سيد العقلاء يسير على ما سار عليه العقلاء. والعقلاء اذا ادركوا الحسن اثبتوا الحكم وهو الوجوب. والعقلاء اذا ادركوا القبح اثبتوا الحرمه. والشارع سار على نهج العقلاء بل هو سيد العقلاء. واضح ان شاء الله؟ التفتين الدليل. الدليل سهل. لاحظ المناقشة دقيقة وعميقة. ما اريد اكرر لان الوقت ضيق. التفتوا اليها جيدا حتى لا اكرر المناقشة. لاحظ التشقيق والتشطير. شيخنا الاصفهاني الحسن والقبح واقعيان او عقلائيين. اما ان تلتزم بهذا او هذا. التزمت بالاول او الثاني لا يتم المطلب ولا يتم المطلوب. تفتوا جيدا. الشق الاول. ان قلت ان الحسن والقبح واقعيان وليس عقلائيين. يعني تدري ماذا؟ يعني دور العقل ليس دور الحاكم. دور العقل دور الكاشف والمدرك. يعني العقل لا يحكم بحسن العادل ولا يحكم بقبح الظلم. العقل يستكشف الحسن في العادل ويستكشف القبح في الظلم. فدور العقل دور إدراك الحكم الواقعي. دور العقلي دور استكشاف الحكم الواقعي وليس دور الحكم. واضح ولا؟ وهذا أجنبي عن بحثنا. نحن ما هو بحثنا؟ إذا حكم العقل فهل يحكم الشارع؟ هذا لب بحثنا. أنت الآن وش سويت؟ قلت إذا أدرك العقل أدرك الشرع. إذا أدرك العقل الحسن أدرك الشرع الحسن. خير يا طير خلي يدرك. إذا أدرك العقل القبح أدرك العقل أدرك الشرع القبح. لا كلام لنا في الإدراك. كلامنا في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. فإذا التزمت أن الحسن والقبح عقليان فإن دور العقل دور استكشاف الحكم الواقعي دور الكشف عن الحكم الواقعي وليس دور إثبات الحسن وإثبات القبح. احنا كلامنا في الملازمة إذا العقل أثبت الحسين فهل الشرع يثبت الوجوب؟ إذا العقل أثبت القبح فهل الشرع يثبت التحريم؟ هذا له كلامنا. إذا التزمت أن الحسن والقبح واقعيان فإن العقل ليس دوره دور الحاكم بل دوره دور المستكشف، وهذا أجنبي عن بحثنا. تفتين للشق الأول. الآن نأتي إلى الشق الثاني. وإن قلت إن الحسن والقبح عقلائيا، نقول العقلاء لا يحكمون اعتباطا بل يحكمون لوجود نكتة في البين، فما هي هذه النكتة التي أوجبت حكم العقلاء؟ إن قلت إن النكتة في حكم العقلاء سجيتهم العقلائية والشارع سيد العقلاء، يعني سيد العقلاء وشو يقولون؟ مو يقولون سيد القوم خادمهم؟ زين، وش جايب هذا في مثالنا؟ بما أن الشارع سيد العقلاء، بما أن العقلاء جروا على سجيتهم فلا بد أن يجري عليها. إن قلت إن الملاك في الحكم العقلائي كون الشارع سيد العقلاء، قلنا هذا عليك وليس لك. لماذا؟ لأن كون الشارع سيد العقلاء هذا بدوره يقتضي ويستدعي أن يدرك الشارع أمور عقلائية العقلاء قد ما يدركونها، لأن سيد يعني عقل أرفع، مو تقول سيد العقلاء يعني ربما يطلع على أمور عقلائية لا يطلع عليها العقلاء بمقتضى سيادته العقلائية، وبالتالي قد العقلاء يشخصون الحسن ويحكمون بالوجوب والشارع يشخص الحسن لكن ما يحكم بالوجوب لأنه اطلع على حيثيات ونكات عقلائية لم يطلع عليها العقلاء. واضح ولا ملتفتين؟ هذا إن قلت إن الشارع حكم بحكم العقلاء لجريانه على سجيتهم العقلائية. وإن قلت إن العقلاء حكموا بالحسن أو القبح نظرا لإدراك المصلحة أو المفسدة، فإذا أدركوا المصلحة حكموا بالحسن، إذا أدركوا المفسدة حكموا بالقبح. إن قلت هذا قلنا هذا خروج عن أصل مطلبنا. إحنا وش ندرس الآن؟ الملازمة بين العقل العملي وبين الحكم الشرعي، يعني بين الحسن والقبح وبين الوجوب والتحريم. انت الان ارجعت البحث الى الملازمة بين المصلحة والمفسدة، وقلنا ان المصلحة والمفسدة حكم نظري او حكم عملي؟ حكم نظري. ارجعت البحث الى الملازمة بين حكم العقل النظري وبين الحكم الشرعي، وهذا اجنبي عن بحثنا. واضح ان شاء الله؟ اعيد واكرر الخص لب المناقشة، لب الدليل ولب المناقشة. قال الأصفهاني الشارع سيد العقلاء وبمقتضى سيادته للعقلاء يجري على ما جروا عليه، فإذا حكموا بالحسن أو القبح حكموا بماذا؟ إذا شخصوا الحسن والقبح حكموا بالوجوب والتحريم. المناقشة، الحسن والقبح عقليان واقعيان أو عقلائيين؟ إن قلت واقعيان كان دور العقل دور المدرك لا دور حاكم، وهذا أجنبي عن بحثنا. إن قلت إن الحسن والقبح عقلائيين، قلنا ما هي النكتة في العقلائية؟ إن كانت النكتة تشخيص المصلحة والمفسدة أرجعت البحث إلى الملازمة بين الحكم النظري وبين الحكم الشرعي، ونحن ندرس الآن الملازمة بين الحكم العملي والحكم الشرعي. وإن قلت إن النكتة أن الشرع كون سيد على العقلاء، إن قلت إن النكتة هي كون سيد، قلنا كون سيد قد يقتضي إنكار الملازمة، لأن كونه سيد قد يقتضي أنه يطلع على حيثيات عقلائية لا يطلع عليها العقلاء ولا يلتفت إليها العقلاء. النتيجة لا توجد ملازمة بين إدراك الحسن والقبح وبين إثبات الحكم الشرعي. هذا تمام الكلام في أين؟ في الاتجاه الأول. يبقى الكلام في الاتجاه الثاني إنكار الملازمة. نقرأ هذا المقدار. قال: أما الاتجاه الأول فقد قرب بأن الشارع أحد العقلاء وسيدهم، فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم عقلاء على حسن شيء وقبحه، فلا بد أن يكون الشارع داخلا ضمن ذلك أيضا ضمن العقلاء. والتحقيق إن تارة نتعامل مع الحسن والقبح بوصفهما أمرين واقعيين يدركهما العقل، هذا الأمر الأول. أمر الثاني: وأخرى بوصفهما الحسن والقبح مجعولين عقلائيين رعاية للمصالح العامة، يعني بسبب رعاية المصالح العامة، من أجل رعاية المصالح العامة. فعلى الأول أن الحسن والقبح واقعيان وليس عقلائيين، لا معنى للتقريب المذكور الملازمة بين الحسن والقبح وبين ثبوت الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن العقلاء بما هم عقلاء إنما يدركون الحسن والقبح ولا يحكمون بالحسن والقبح. التفت جيدا، العقلاء هنا لا يحكمون ولا يثبتون الحسن والقبح، يعني ما يثبتون الحسن إلى العدل والقبح إلى الظلم، يستكشفون وجود الحسن في العدل ووجود القبح في الظلم. ولا شك في أن الشارع يدرك ذلك، يدرك الحسن والقبح. أنت الآن ثبت الملازمة في الإدراك، إذا أدرك العقلاء الحسن أدرك الشارع الحسن، إذا أدرك العقلاء القبح أدرك الشارع القبح. احنا مو كلامنا في هذا، كلامنا في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، وإنما الكلام في أنه هل يجعل حكما تشريعيا، يعني هل أنه الشارع هل يجعل حكما تشريعيا على طبقهما، على طبق الحسن أو القبح أو لا. وعلى الثاني أنهما الحسن والقبح عقلائية، شقان. الشق الأول إن أريد استكشاف الحكم الشرعي، ما هي النكتة في الحكم العقلائي؟ هنا النكتة نقول المصلحة والمفسدة. إن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ ما أدركه العقلاء من المصالح العامة التي دعتهم إلى التحسين والتقبيح، فهذا استكشاف للحكم الشرعي بالحكم العقل النظري للعمل. لماذا بالحكم العقل النظري؟ لأن إدراك المصلحة والمفسدة من أحكام العقل النظري للعملي، لأننا ندرس الحكم العملي إدراك الحسن والقبح، فهذا خروج عن محل البحث. لأن مناطه، مناط الحكم العقلي النظري، هو إدراك المصلحة ولا دخل للحسن والقبح فيه في العقل النظري. الشق الثاني: وإن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ حكم العقلاء وجعلهم، جعل العقلاء الحسن والقبح، فلا مبرر لذلك، فلا مبرر لجعل الحكم الشرعي على غرار الحسن والقبح، إذ لا برهان على لزوم صدور جعل من الشارع يماثل ما يجعله العقلاء. هذا اللزوم من وين؟ العقلاء إذا صاروا يلزم أن الشارع يسير، هذا اللزوم من وين؟ بالعقل. كون الشارع سيد العقلاء قد يقتضي أنه يغاير من سار عليه العقلاء. سيد العقلاء يعني عقل أكبر من العقلاء، قد يطلع على نكات لم يطلعوا عليها. هذا تمام الكلام في الاتجاه الأول وقد أبطلنا. يقع الكلام إن شاء الله في الاتجاه الثاني. يا إخوة حضرون جيدا، نحاول غدا إن بقينا أحياء ننهي الحلقة الثالثة إن شاء الله، نجي من وقت بكرة ونخلص الدرس. وأما الاتجاه الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وعلى الكرام. Gracias.